قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم كلهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
نعم. الحديث هذا رواه ثلاثة من الصحابة وله سبب. سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في أصحابه في سفر فضاق عليهم وقت صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون ولا يتممون غسل أقدامهم. القدم ما هو القدم؟ هذا ما هو؟ تكلم عشان يسمعوا الناس. أحسن، تمام. القدم الرجل، فجعلوا يغسلون ومن أجل الإسراء. نعم، جعلوا يتوضؤون ومن أجل الإسراء قد يتركون بعض أقدامهم. فنادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو العرقوب، مؤخر القدم. ويل للأعقاب من النار. كلمة ويل ترد في القرآن الكريم كثيرا: ويل للمطففين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. ترد كثيرا. فما هي هذه الكلمة؟ كلمة وعيد، كلمة وعيد، يعني يتوعد بها الإنسان. فمعنى ويل للعقاب أي وعيد لها منين؟ من النار، أن تعذب بالنار، لأن الإنسان لم يغسلها. وقد أمر الله تبارك وتعالى بغسل الأرجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يكمل أعضاء الوضوء بالطهارة، أن يكمل أعضاء الوضوء بالطهارة. أسمعت؟ لازم تكمل أعضاء الوضوء، لا تترك من الرجل ولا ظفرا ولا من اليد ولا قطعة صغيرة، لازم أن تكمل. وهنا ننبه أن بعض الناس ولا سيما في أيام البرد في البلاد الباردة إذا أراد يتوضأ يفصل الثوب هكذا عن الذراع، وربما لا يظهر المرفق، والمرفق لا بد أن يغسل في الوضوء. فانتبه لهذا، لا تترك شيئا إلا غسلته، ولا ما يمسح إلا مسحته. أخذ العلماء من هذا فائدة، وهو أنه يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو لا بد منه. مثل إيه؟ نعم، إيش؟ المناكير للنساء، البوية تمنع وصول الماء، العجين، أشياء كثيرة لا بد أن تزيل عن أعضاء الوضوء كل ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته، إلا إذا جاز شرعا أن تضع ذلك، كالجبيرة التي تربط على الكسر، وكالخفين في حال مسحهما، وإلا يجب أن تزيل المانع. وهنا ننبه إخواننا الذين يشتغلون بالبوية أن يلاحظوا أعضاء الوضوء، لأن البوية ربما تقع على اليد أو على الرجل من غير أن يشعر، فلا بد أن نلاحظ. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي رفع الصوت بالموعظة لتصل إلى أقصى ما يكون. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بذلك. وبناء على هذا نقول إن مكبر الصوت الآن في المساجد وفي المدارس وغيرها من الأمور المطلوبة المطلوبة، لأنه يتوصل بها إلى إيصال الموعظة وإيصال العلم إلى أبعد ما يكون. ولكن هنا مسألة يجب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس في مساجدهم يصلون ويفتحون الصوت على السماعات التي في المنارة، مما يوجب تشويشا على المساجد القريبة وعلى أهل البيوت في بيوتهم، وهذا غلط. هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة. لماذا؟ لأن التشويش على إخوانك المسلمين إيذاء لهم بلا شك، تؤذيهم. حتى إننا سمعنا أن مسجدا يصلي بهم إمامهم، وكانت قراءة إمامهم يعني ليست بتلك الجيدة، وحولهم مسجد يصلي بالميكروفون قراءة الإمام جيدة، فلما قال المسجد الذي بقربهم قال الإمام إمام المسجد الثاني ولا الضالين، قال هؤلاء آمين. الإمام ارتبك، كيف آمين؟ ليش؟ لأنهم سمعوا إيش؟ قراءة المسجد الثاني. ثم إذا فرضنا أن الناس الذي في المسجد الثاني ساجدون وهذا يقرأ، يشوش عليهم ولا يدرون ماذا يقولون في سجودهم ولا ركوعهم. كذلك أصحاب البيوت الذين يصلون في بيوتهم وهذا الميكروفون نعم السماعة في المنارة تشوش على المصلي في بيته. هناك في البيوت أناس مرضى قد سهروا الليل كله وصلوا الفجر بعد دخول وقت الفجر ثم ناموا، فيأتي هذا الميكروفون ويزعجهم ولا ينامون، أليس في هذا إيذاء للمسلمين؟ بلى، والذي أوجب تعظيم هذا البيت فيه إيذاء. وكثير من الناس يشكون هذا، والعجب أن هذه المسألة منصوص عليها بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هي من آراء الناس، منصوص عليها في السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون كل واحد يرفع صوته، فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فإن كل مصلي يناجي ربه فلا حاجة لرفع الصوت. والشاهد من هذا قوله لا يؤذين بعضكم بعضا، والحديث صحيح صححه ابن عبد البر وغيره. فإذا كان لدينا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نتصرف بآرائنا وأهوائنا؟ ثم إنني لا أجد فائدة من رفع الصوت من المنارة، إيش الفائدة؟ أخبركم بالفائدة. الفائدة أن الرجل الكسلان يبقى في بيته حتى إذا لم يبقى في الصلاة إلا ركعة خرج، يقولوا قم يا رجل صلقة تول تول قيم تول إمام يقرأ أصبر. هذه فائدة، فائدة عظيمة ولا غير عظيمة؟ على العكس هذه ضرر، أوجب للناس الكسالى أن يبقوا في البيوت. في أيضا فائدة ثانية، أن الإنسان إذا كان مقبلا على المسجد وسمع الإمام حول انتهاء القراءة ذهب يشتد ركضا، وهذه فائدة، أن الإنسان يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا. وهذا أسرع. وهذه فائدة ولا غير فائدة؟ نعم فائدة مقلوبة. هذه فائدة مقلوبة. إذن رفع الصوت من المنابر بالصلاة ضرر بلا شك، ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك، والحديث صحيح، ولا فائدة. لهذا أدعو يا إخواني أن لا يتبعوا الأهواء، وأن ينظروا للأدلة، ولو اتبع الحق أهواءهم لكان كل إنسان له مذهب، كل إنسان له طريق، والواجب اتباع السنة. وأنا الآن أوردت حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل رفع الصوت الذي يقتضي التشويش جعله إيش؟ من الإيذاء. فنسأل الله لإخواننا الهداية. وفي هذا الحديث ويل للعقاب من النار دليل على أن العذاب قد يكون على بعض الجسم فقط. وجه ذلك أنه قال ويل للعقاب من النار، والحكمة أن الذي حصلت فيه المخالفة هي العقاب. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرجال، في ثياب الرجال ما أسفل من الكعبين ففي النار. يعني إذا نزلت الثوب أنزل من الكعبين فالنازل تعذب عليه بالنار، سواء أنزلت ذلك فخرا وخيلاء أو عادة أو هواية. ولهذا لا يحل للرجل أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أسفل من الكعب، فإن فعل فليستعد لعذاب النار فيما نزل. ومع الأسف وانقلاب الحال أن الناس اليوم على العكس، تجد بعض الناس قد نزل ثوبه حتى إنه لا يمس الأرض، والنساء تنزل الثوب حتى يسحب على الأرض، أو بالعكس. بالعكس حتى الصبيان تجد صبيين، واحد أنثى واحد ذكر، مع أبيهما أو مع أمهما، الأنثى إلى الركبة، الثوب إلى الركبة، والولد إلى الكعب أو أنزل. يعني انقلبت الحال والعياذ بالله، مع أن المرأة هي التي تؤمر أن يكون ثوبها يسحب على الأرض من أجل ستر القدمين. وأما الرجل لا يجوز أن ينزل عن الكعب، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق. وما دمنا في اللباس فإن إنزال اللباس إلى الأرض ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون فخرا وخيلاء، فوعيد هذا والعياذ بالله أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، عقوبة عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قالها أخرى ثم ثالثة، فقالوا: يا رسول الله خابوا وخسروا، من هؤلاء؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذن هو من كبائر الذنوب. أما إذا أنزله أسفل من الكعب وليس خيلاء ولكن لعادة أو هواية فهذا له عذاب آخر وهو امشوا ما أسفل من الكعبين ففي النار. نصح إنسان أخاه قد أسفل ثوبه وقال يا أخي اتق الله اتق الله ليش أنت مسفل الثوب؟ قال والله هذا من الخيار هذا من الخيار. وش يكون بالحج هذه مقبولة ولا غير مقبولة؟ نعم غير مقبولة. الخياط لو تقول خطه إلى الركبة ما في مانع عنده. أنت الذي قلت الخياط نزل. الخياط مستأجر. لو قلت أنا أريد ثوبا ينتهي إلى الركبة يقول لا. أجيبوا جماعة لا يقول لا يفعل. لو قلت أعطني فصل لي ثوب ينزل إلى الأرض فعل. مع أن يقول مع أني أقول إن الخياطة إذا قال له من طلب منه الخياطة خط لي ثوبا ينزل عن الكعب يحرم عليه أن يوافق. يحرم على الخياطة أن يوافق لأنه إن فعل فقد أعان على الإثم والعدوان. طيب لو أن الإنسان صلى في ثوب مسبل أتصح صلاته أو لا؟ نعم فيها خلاف بين العلماء يا جماعة. بعض العلماء يقول صلاة المسبل ثوبه غير مقبولة لأن كسوته حرام ومن شرط ستر العورة أن تستر بثوب مباح. والمسألة فيها خلاف بين العلماء فهي شديدة. لما طعن عمر رضي الله عنه طعنه غلام مجوسي يقال له أبو لؤلؤة لأن المجوس وهم الفرس المجوس يكرهون عمر كراهة شديدة لأنه ايش مسح ملكهم وازال ملكهم. وتعرفون ان تاج كسرى جاء به من المدائن الى المدينه فكانوا يكرهونه يكرهون عمر كراهه شديده لانه ازال ملكهم يعني ازال الله ملكهم على يده. فتربصوا به الدوائر حتى اقدم هذا الخبيث ابو لؤلؤة فقتل عمر رضي الله عنه. قتله بخنجر له طرفان فلما قتله هرب صار هذا الخنجر يقول كذا يقول في كذا وكذا وكذا ويقتل من حوله حتى قام أحد الصحابة وألقى عليه بساطا على هذا الخبيث حتى أدركه. فالمهم أن عمر رضي الله عنه بقي في بيت 3 أيام ثم مات. جاء الناس يزورونه بل جاء الناس يعودونه ولا يزورونه الأخ يزورونه ولا يعودونه وش الفرق؟ أحسنت بارك الله فيك. العيادة للمريض وإنما قيل لها عيادة لأنه يطلب من الإنسان أن يعود ويتكرر بالسؤال عن حال أخيه بخلاف الزيارة. الزيارة لغير المريض يزور توددا وتحببا وما أشبه ذلك. من جملة من جاء شاب من الأنصار وعليه ثوب يضرب على الأرض فلما أدبر أبصره عمر أن عليه ثوبا يضرب إلى الأرض فناداه وقال له يا ابن أخي يا ابن أخي. قال يا ابن أخي ولم يقل يا أخي لأن عمر أكبر منه. وإذا ناديت من هو من أنت أكبر منه قل يا ابن أخي. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. أتقى لله لأنك تركت المعصية، وأبقى لثوبك لأنه إذا جعل الثوب يضرب على الأرض تقطع أسفله. وفي رواية وأنقى لثوبك من النقاء، لأنه إذا ضرب على الأرض توسخ، وإذا ارتفع صار أنقى للثوب. فانظر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في هذه الحال الشديدة ينصح شابا من رعيته عن هذه الفعلة. وهذا من تمام النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. الآن إلى كم غلق السابس؟ ما شاء الله جاء وقت الأسئلة. الآن من يقرأ الأسئلة؟ الشروط ثلاثة، قرأت أولا أو لا؟ تعال. شروط ثلاثة تعرفها؟ ها؟ تعرفها؟ تعرف واحد؟ معناه باقي عليك يومين وتكون أهلا للقراءة. نعم، أن يكون نحويا حسن الأداء. الثالث أن لا يقرأ من الأسئلة ما لا يليق. تمام، يلا استعن بالله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
فضيلة الشيخ، هل يصح تقييد النوم على هيئة الاضطجاع التي يكون مظنة لنقض الوضوء لما ورد من أحاديث في هذا كما رجحه الشوكاني؟
إيش هو؟ قول إيه؟ هل
يصح تقييد النوم على هيئة الاضطجاع؟
تقييد
مكتوب
ما نعرف المعنى. نعم، الاضطجاع الاضطجاع أعد السؤال.
هل يصح تقييد النوم على هيئة الاضطجاع التي تكون مظنة لنقض الوضوء لما ورد من أحاديث في هذا كما رجحه الشوكاني
رحمه الله؟ طيب كيف الاتباع؟ الاتجاع بالجيم. ما في اشكال. النوم بارك الله فيكم ليس حدثا، النوم مظنة الحدث، يعني أن من نام فإنه قابل أن يحدث ولا يحدث. ولهذا يجب أن نقيد النوم الذي ينقض الوضوء بأنه لو أحدث لم يحس بنفسه. أما إذا كان النوم خفيفا لو أحدث النائم لأحس بنفسه فإن ذلك لا ينقض الوضوء حتى لو بقي ساعة أو ساعتين. الكلام إذن على إيش؟ على هل لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض، وإذا كان لا يحس لو أحدث فإن وضوءه ينتقض. نعم.
الله إليكم. فضيلة الشيخ، أديت وزوجتي عمرة في رمضان ولله الحمد، ونوينا أن نبقى إلى الحج إن شاء الله، فهل علينا فدية؟
إذا جاء الحج إن شاء الله فإن أحرم هذان الزوجان بحج فقط فلا هدي عليهما، لأنهما غير قارنين ولا متمتعين. وإن أحرم بقران، يعني جمع بين الحج والعمرة فقال لبيك اللهم عمرة وحجا، فعليهما الهدي للقران.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المسجد والمصلى، وما هي الضوابط لكل واحد منهما؟
نعم، الفرق بين المسجد والمصلى أن المسجد معد للصلاة، تقام فيه الصلوات الخمس جماعة، وكل يأوي إليه ويأتي إليه، والمصلى تخصيص بقعة من مكان ما ليصلى فيها. فمثلا المرأة في بيتها اتخذت محجرا تصلي فيه، نسمي هذا ايش؟ مصلى. كذلك أناس في دائرة اتخذوا غرفة من الغرف يصلون فيها، نسمي هذا مصلى ولا نسميه مسجدا. وأما ما تقام فيه الجماعة وهو مشرع للناس، كل يأتي إليه ويصلي، فهذا مسجد. نعم،
أحسن الله إليكم.
طيب مصلى العيد، أمسجد هو أم مصلى؟ لا، هو مسجد، هو مسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد، فخرجت النساء، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. وهذا الحكم من خصائص المسجد، فإن المرأة لا تمكث في المرأة الحائض لا تمكث في المسجد. فدل ذلك على أن مصلى العيد مسجد. وبناء على ذلك، لو دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم من كان في بلد قد صام شهر رمضان قبل بلد الحرمين بيوم، فما الحكم في هذا اليوم؟
الحكم أن هذا اليوم صحيح ما دام ثبت في البلد الذي كان فيه أن الشهر دخل وصام، فصيامه صحيح. في هذا العام بعض البلاد الإسلامية صاموا قبل السعودية، صاموا يوم الأربعاء والسعودية يوم الخميس، فنقول صيامهم صحيح ومن رمضان، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن لو بقوا هنا في المملكة وأتموا، أعني أهل المملكة، أتموا 30 يوما، كم يكون صيام هؤلاء؟ 31. هل يصومون 31 أو يفطرون؟ يجب أن يصوموا، يجب أن يصوموا، لأنهم في مكان لم يثبت فيه دخول شوال. طيب لو كان الأمر بالعكس، ذهب إنسان من أهل من السعودية إلى البلاد التي ثبت فيها الشهر قبل السعودية، وصام البلاد ورأوا الهلال ليلة 30، وثبت العيد يوم 30 عند هؤلاء، كم يكون صام الذي ذهب من السعودية؟
29.
تأملوا يا جماعة،
29
صاموا 29
29.
أعيد السؤال مرة ثانية حتى لا تختلف. قدم دخل شهر رمضان على شخص في السعودية فصاموا يوم الخميس، والبلاد الأخرى صاموا يوم الأربعاء، فسافر الرجل من السعودية إلى البلاد التي صام أهلها يوم الأربعاء، وصار الشهر عند هؤلاء 29، كم يكون صام هذا الذي قدم من السعودية؟ 28 بالاتفاق. طيب تمام، هل يجزئه هذا أو لا يجزئه؟ لا يجزئه، لا بد أن يصوم يوما. والفرق أن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوم، فعليه أن يقضي، ولأن بلده الأول صاموا 29 والبلد الثاني الذي قدم إليه صاموا 29، فلا بد أن يصوم، لأنه لو صام 28 يوما لخالف البلد الأول وخالف البلد الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم كلهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
نعم، الحديث هذا رواه ثلاثة من الصحابة وله سبب. سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في أصحابه في سفر، فضاق عليهم وقت صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ولا يتممون غسل أقدامهم. القدم ما هو القدم؟ هذا ما هو؟ تكلم عشان يسمعوا الناس. أحسن، تمام. القدم الرجل، فجعلوا يغسلون ومن أجل الإسراء. نعم، جعلوا يتوضؤون ومن أجل الإسراء قد يتركون بعض أقدامهم. فنادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو العرقوب، مؤخر القدم. ويل للأعقاب من النار. كلمة ويل ترد في القرآن الكريم كثيرا: ويل للمطففين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون، ترد كثيرا. فما هي هذه الكلمة؟ كلمة وعيد، كلمة وعيد، يعني يتوعد بها الإنسان. فمعنى ويل للعقاب أي وعيد لها منين؟ من النار، أن تعذب بالنار، لأن الإنسان لم يغسلها، وقد أمر الله تبارك وتعالى بغسل الأرجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يكمل أعضاء الوضوء بالطهارة، أن يكمل أعضاء الوضوء بالطهارة. أسمعت؟ لازم تكمل أعضاء الوضوء، لا تترك من الرجل ولا ظفرا ولا من اليد ولا قطعة صغيرة، لازم أن تكمل. وهنا ننبه أن بعض الناس ولا سيما في أيام البرد في البلاد الباردة إذا أراد يتوضأ يفصل الثوب هكذا عن الذراع، وربما لا يظهر المرفق، والمرفق لابد أن يغسل في الوضوء. فانتبه لهذا، لا تترك شيئا إلا غسلته، ولا ما يمسح إلا مسحته. أخذ العلماء من هذا فائدة، وهو أنه يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو لا بد منه. مثل إيه؟ نعم، إيش؟ المناكير، المناكل للنساء، البوية، البوية تمنع وصول الماء، العجين، أشياء كثيرة لابد أن تزيل عن أعضاء الوضوء كل ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته، إلا إذا جاز شرعا أن تضع ذلك كالجبيرة التي تربط على الكسر وكالخفين في حال مسحهما، وإلا يجب أن تزيل الماء. وهنا ننبه إخواننا الذين يشتغلون بالبوية أن يلاحظوا أعضاء الوضوء، لأن البوية ربما تقع على اليد أو على الرجل من غير أن يشعر، فلا بد أن يلاحظ. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي رفع الصوت بالموعظة لتصل إلى أقصى ما يكون. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بذلك، وبناء على هذا نقول إن مكبر الصوت الآن في المساجد وفي المدارس وغيرها من الأمور المطلوبة لأنه يتوصل بها إلى إيصال الموعظة وإيصال العلم إلى أبعد ما يكون. ولكن هنا مسألة يجب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس في مساجدهم يصلون ويفتحون الصوت على السماعات التي في المنارة، مما يوجب تشويشا على المساجد القريبة وعلى أهل البيوت في بيوتهم، وهذا غلط. هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة. لماذا؟ لأن التشويش على إخوانك المسلمين إيذاء لهم بلا شك، تؤذيهم. حتى أننا سمعنا أن مسجدا يصلي بهم إمامهم، وكانت قراءة إمامهم يعني ليست بتلك الجيدة، وحولهم مسجد يصلي بالميكروفون قراءة الإمام جيدة، فلما قال المسجد الذي بقربهم قال الإمام إمام المسجد الثاني ولا الضالين، قال هؤلاء آمين. الإمام ارتبك، كيف آمين؟ ليش؟ لأنهم سمعوا إيش؟ قراءة المسجد الثاني. ثم إذا فرضنا أن الناس الذي في المسجد الثاني ساجدون وهذا يقرأ، يشوش عليهم ولا يدرون ماذا يقولون في سجودهم ولا ركوعهم. كذلك أصحاب البيوت الذين يصلون في بيوتهم وهذا الميكروفون نعم السماعة في المنارة تشوش على المصلي في بيته. هناك في البيوت أناس مرضى قد سهروا الليل كله وصلوا الفجر بعد دخول وقت الفجر ثم ناموا، فيأتي هذا الميكروفون ويزعجهم ولا ينامون، أليس في هذا إيذاء للمسلمين؟ بلى، والذي أوجب تعظيم هذا البيت فيه إيذاء. وكثير من الناس يشكون هذا، والعجب أن هذه المسألة منصوص عليها بسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ما هي من آراء الناس، منصوص عليها في السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون كل واحد يرفع صوته، فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فإن كل مصلي يناجي ربه فلا حاجة لرفع الصوت. والشاهد من هذا قوله لا يؤذين بعضكم بعضا، والحديث صحيح صححه ابن عبد البر وغيره. فإذا كان لدينا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نتصرف بآرائنا وأهوائنا؟ ثم إنني لا أجد فائدة من رفع الصوت من المنارة. إيش الفائدة؟ أخبركم بالفائدة. الفائدة أن الرجل الكسلان يبقى في بيته حتى إذا لم يبقى في الصلاة إلا ركعة خرج. يقولوا قم يا رجل صلقة توني توني قيم توني الإمام يقرأ أصبر. هذه فائدة، فائدة عظيمة ولا غير عظيمة؟ على العكس هذه ضرر. أوجب للناس الكسالى أن يبقوا في البيوت. في أيضا فائدة ثانية، أن الإنسان إذا كان مقبلا على المسجد وسمع الإمام حول انتهاء القراءة ذهب يشتد ركضا، وهذه فائدة. أن الإنسان يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا، وهذا أسرع. وهذه فائدة ولا غير فائدة؟ نعم فائدة مقلوبة، هذه فائدة مقلوبة. إذن رفع الصوت من المنائر بالصلاة ضرر بلا شك، ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك، والحديث صحيح ولا فائدة. لهذا أدعو يا إخواني أن لا يتبعوا الأهواء، وأن ينظروا للأدلة، ولو اتبع الحق أهواءهم لكان كل إنسان له مذهب، كل إنسان له طريق، والواجب اتباع السنة. وأنا الآن أوردت حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل رفع الصوت الذي يقتضي التشويش جعله إيش؟ من الإيذاء. فنسأل الله لإخواننا الهداية. وفي هذا الحديث ويل للعقاب من النار دليل على أن العذاب قد يكون على بعض الجسم فقط. وجه ذلك أنه قال ويل للعقاب من النار، والحكمة أن الذي حصلت فيه المخالفة هي العقاب. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرجال، في ثياب الرجال ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني إذا نزلت الثوب أنزل من الكعبين فالنازل تعذب عليه بالنار، سواء أنزلت ذلك فخرا وخيلاء أو عادة أو هواية. ولهذا لا يحل للرجل أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أسفل من الكعب، فإن فعل فليستعد لعذاب النار فيما نزل. ومع الأسف وانقلاب الحال أن الناس اليوم على العكس، تجد بعض الناس قد نزل ثوبه حتى إنه لا يمس الأرض، والنساء تنزل الثوب حتى يسحب على الأرض، أو بالعكس. بالعكس حتى الصبيان تجد صبيين، واحد أنثى واحد ذكر مع أبيهما أو مع أمهما، الأنثى إلى الركبة، الثوب إلى الركبة، والولد إلى الكعب أو أنزل، يعني انقلبت الحال والعياذ بالله. مع أن المرأة هي التي تؤمر أن يكون ثوبها يسحب على الأرض من أجل ستر القدمين، وأما الرجل لا يجوز أن ينزل عن الكعب، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق. وما دمنا في اللباس فإن إنزال اللباس إلى الأرض ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون فخرا وخيلاء. فوعيد هذا والعياذ بالله أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، عقوبة عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قالها أخرى ثم ثالثة، فقالوا: يا رسول الله، خابوا وخسروا، من هؤلاء؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذن هو من كبائر الذنوب. أما إذا أنزله أسفل من الكعب وليس خيلاء ولكن لعادة أو هواية، فهذا له عذاب آخر، وهو امشوا ما أسفل من الكعبين ففي النار. نصح إنسان أخاه قد أسفل ثوبه وقال: يا أخي اتق الله، اتق الله، ليش أنت مسفل الثوب؟ قال: والله هذا من الخيار، هذا من الخيار. وش يكون في الحجة هذه؟ مقبولة ولا غير مقبولة؟ نعم، غير مقبولة. الخياط لو تقول خطه إلى الركبة ما في مانع عنده، أنت الذي يقول الخياط نزل. الخياط مستأجر، لو قلت أنا أريد ثوبا ينتهي إلى الركبة يقول لا. أجيبوا جماعة، لا يقول لا، يفعل. لو قلت أعطني فصل لي ثوب ينزل إلى الأرض فعل. مع أن يقول، مع أني أقول إن الخياطة إذا قال له من طلب منه الخياطة خط لي ثوبا ينزل عن الكعب يحرم عليه أن يوافق، يحرم على الخياطة أن يوافق، لأنه إن فعل فقد أعان على الإثم والعدوان. طيب، لو أن الإنسان صلى في ثوب مسبل أتصح صلاته أو لا؟ نعم، فيها خلاف بين العلماء يا جماعة. بعض العلماء يقول صلاة المسبل ثوبه غير مقبولة لأن كسوته حرام، ومن شرط ستر العورة أن تستر بثوب مباح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء فهي شديدة. لما طعن عمر رضي الله عنه طعنه غلام مجوسي يقال له أبو لؤلؤة، لأن المجوس وهم الفرس المجوس يكرهون عمر كراهة شديدة لأنه إيش؟ مسح ملكهم وأزال ملكهم. وتعرفون أن تاج كسرى جاء به من المدائن إلى المدينة، فكانوا يكرهونه، يكرهون عمر كراهة شديدة لأنه أزال ملكهم، يعني أزال الله ملكهم على يده. فتربصوا به الدوائر حتى أقدم هذا الخبيث أبو لؤلؤة فقتل عمر رضي الله عنه، قتله بخنجر له طرفان. فلما قتله هرب، صار هذا الخنجر يقول كذا، يقول في كذا وكذا وكذا، ويقتل من حوله، حتى قام أحد الصحابة وألقى عليه بساطا على هذا الخبيث حتى أدركه. فالمهم أن عمر رضي الله عنه بقي في بيت ثلاثة أيام ثم مات. جاء الناس يزورونه، بل جاء الناس يعودونه ولا يزورونه، الأخ يزورونه ولا يعودونه؟ وش الفرق؟ أحسنت بارك الله فيك. العيادة للمريض، وإنما قيل لها عيادة لأنه يطلب من الإنسان أن يعود ويتكرر للسؤال عن حال أخيه، بخلاف الزيارة، الزيارة لغير المريض، يزور توددا وتحببا وما أشبه ذلك. من جملة من جاء شاب من الأنصار، وعليه ثوب يضرب على الأرض، فلما أدبر أبصره عمر أن عليه ثوبا يضرب إلى الأرض، فناداه وقال له: يا ابن أخي يا ابن أخي. قال: يا ابن أخي، ولم يقل يا أخي لأن عمر أكبر منه، وإذا ناديت من أنت أكبر منه قل يا ابن أخي. قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. أتقى لله لأنك تركت المعصية، وأبقى لثوبك لأنه إذا جعل الثوب يضرب على الأرض تقطع أسفله. وفي رواية: وأنقى لثوبك من النقاء، لأنه إذا ضرب على الأرض توسخ، وإذا ارتفع صار أنقى للثوب. فانظر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في هذه الحال الشديدة، ينصح شابا من رعيته عن هذه الفعلة. وهذا من تمام النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. الآن إلى كم غلق الاقتصاد؟ ما شاء الله، جاء وقت الأسئلة الآن. من يقرأ الأسئلة؟ الشروط ثلاثة، قرأت أولا أو لا؟ تعال. شروط ثلاثة تعرفها؟ ها؟ تعرفها؟ تعرف واحد؟ معناه باقي عليك يومين وتكون أهل للقراءة. نعم، أن يكون نحويا حسن الأداء. الثالث، أن لا يقرأ من الأسئلة ما لا يليق. تمام، يلا استعن بالله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
فضيلة الشيخ، هل يصح تقييد النوم على هيئة الاضطجاع التي يكون مظنة لنقض الوضوء لما ورد من أحاديث في هذا كما رجحه الشوكاني؟
إيش هو؟ قول إيه؟ هل
يصح تقييد النوم على هيئة الاضطجاع؟
تقييد
مكتوب،
ما نعرف المعنى. الاضطجاع أعد السؤال.
هل يصح تقييد النوم على هيئة الاضطجاع التي تكون مظنة لنقض الوضوء لما ورد من أحاديث في هذا كما رجحه الشوكاني؟
طيب كيف الاضطجاع؟ الاضطجاع الجيم. ما في إشكال. النوم بارك الله فيكم ليس حدثا، النوم مظنة الحدث، يعني أن من نام فإنه قابل أن يحدث أو لا يحدث، ولهذا يجب أن نقيد النوم الذي ينقض الوضوء بأنه لو أحدث لم يحس بنفسه. أما إذا كان النوم خفيفا لو أحدث النائم لأحس بنفسه فإن ذلك لا ينقض الوضوء حتى لو بقي ساعة أو ساعتين. الكلام إذن على إيش؟ على هل لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض، وإذا كان لا يحس لو أحدث فإن وضوءه ينتقض. نعم.
الله إليكم فضيلة الشيخ، أديت وزوجتي عمرة في رمضان ولله الحمد، ونوينا أن نبقى إلى الحج إن شاء الله، فهل علينا فدية؟
إذا جاء الحج إن شاء الله فإن أحرم هذان الزوجان بحج فقط فلا هدي عليهما، لأنهما غير قارنين ولا متمتعين. وإن أحرم بقران يعني جمع بين الحج والعمرة فقال لبيك اللهم عمرة وحجا فعليهما الهدي للقران.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المسجد والمصلى وما هي الضوابط لكل واحد منهما؟
نعم، الفرق بين المسجد والمصلى أن المسجد معد للصلاة، تقام فيه الصلوات الخمس جماعة وكل يأوي إليه ويأتي إليه، والمصلى تخصيص بقعة من مكان ما ليصلى فيها. فمثلا المرأة في بيتها اتخذت محجرا تصلي فيه، نسمي هذا ايش؟ مصلى. كذلك أناس في دائرة اتخذوا غرفة من الغرف يصلون فيها، نسمي هذا مصلى ولا نسميه مسجدا. وأما ما تقام فيه الجماعة وهو مشرع للناس كل يأتي إليه ويصلي فهذا مسجد. نعم.
أحسن الله إليكم.
طيب مصلى العيد أمسجد هو أم مصلى؟ لا، هو مسجد، هو مسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد فخرجت النساء، وأمر وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا الحكم من خصائص المسجد، فإن المرأة لا تمكث المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، فدل ذلك على أن مصلى العيد مسجد. وبناء على ذلك لو دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم من كان في بلد قد صام شهر رمضان قبل بلد الحرمين بيوم، فما الحكم في هذا اليوم؟
الحكم أن هذا اليوم صحيح ما دام ثبت في البلد الذي كان فيه أن الشهر دخل وصام فصيامه صحيح. في هذا العام بعض البلاد الإسلامية صاموا قبل السعودية، صاموا يوم الأربعاء والسعودية يوم الخميس، فنقول صيامهم صحيح ومن رمضان، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن لو بقوا هنا في المملكة وأتموا أعني أهل المملكة أتموا 30 يوما كم يكون صيام هؤلاء؟ 31. هل يصومون 31 أو يفطرون؟ يجب أن يصوموا، يجب أن يصوموا، لأنهم في مكان لم يثبت فيه دخول شوال. طيب لو كان الأمر بالعكس، ذهب إنسان من أهل من السعودية إلى البلاد التي ثبت فيها الشهر قبل السعودية وصام البلاد ورأوا الهلال ليلة 30 وثبت العيد يوم 30 عند هؤلاء، كم يكون الذي كم يكون صام الذي ذهب من السعودية؟
29.
تأملوا يا جماعة.
29. 29.
صاموا 29.
29.
أعيد السؤال مرة ثانية حتى لا تختلف. قدم دخل شهر رمضان على شخص في السعودية فصاموا يوم الخميس، والبلاد الأخرى صاموا يوم الأربعاء. فسافر الرجل من السعودية إلى البلاد التي صام أهلها يوم الأربعاء، وصار الشهر عند هؤلاء 29. كم يكون صام هذا الذي قدم من السعودية؟ 28. بالاتفاق. طيب تمام. هل يجزئه هذا أو لا يجزئه؟ لا يجزئه، لا بد أن يصوم يوما. والفرق أن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوم، فعليه أن يقضي، ولأن بلده الأول صاموا 29، والبلد الثاني الذي قدم إليه صاموا 29، فلا بد أن يصوم، لأنه لو صام 28 يوما لخالف البلد الأول وخالف البلد الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم.